موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
عقيدة الثالوث هي تاريخ رحلة الله مع الإنسان.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. عقيدة الثالوث كما ذكرنا في المرات السابقة هي عبارة عن تاريخ رحلة الله مع الإنسان ورحلة الإنسان مع الله. التاريخ ده أحبائي ما حدش عمله، إنما جاء بتنازل الإبن، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. فتنازل الإبن جاب لينا بداية الرحلة، لكن طبعا لما بنقول تنازل أو نزل من السماء يبقى كان ليه وجود قبل وجوده في الجسد. حتى في عبارة الرسول يوحنا: الكلمة صار جسدا وسكن بيننا أو سكن فينا، معناها في وجود للكلمة قبل أن يصير جسدا. يعني إحنا لازم نقرأ النصوص المقدسة بوعي وبفهم دقيق لكي لا نخطئ في فهم الإيمان. طبعا هنا كمسيحيين عندنا اهتمام غير عادي بموضوع ألوهية الرب يسوع. ألوهية الرب يسوع زي ما ذكرنا في المرات السابقة ونركز عليها المرة دي شوية، يعني هي عبارة عن العمود الفقري لكل ما هو في الديانة المسيحية. ليه؟ لأن رحلة الله مع الإنسان بدأت بالتجسد ووصلت القمة في الصعود، ثم جاء تنازل آخر وهو انسكاب الروح القدس في يوم 50. ومجيء الروح القدس في يوم 50 هو تأكيد لألوهية الرب يسوع، لأن من يسكب روح الله على الإنسانية ليس مخلوقا وإنما هو الله. هنا عشان خاطر نتكلم على ألوهية الرب لازم واضح عندنا ان في طريقتين للتفكير عند البشر. طريقة تبدأ بالتقسيم ثم تجمع، وطريقة تبدأ بالجمع ثم تبحث عن ما هو مميز فيما جمع. اقول الكلام ده تاني عشان خاطر يبقى واضح ان احنا بنتكلم على طريقة تفكير. طريقة تفكير تحكم عمل الفكر الانساني وتجعله يفرض على نفسه خيالات وافكار غير صحيحة. الطريقة الاولى التقسيم والفصل والانتهاء بالجمع. يعني عشان خاطر يكون الكلام واضح نبتدي بالكلام عن الاب والكلام عن الابن، وبعد كده ندور على العلاقه اللي بين الاثنين. فنقع في مشاكل كتير ويتخلق عندنا وعي بالانفصال، وعي بالتقسيم. لكن الطريقه الثانيه اللي موجوده في انجيل يوحنا بالذات اللي هي بيقول عن الرب يسوع المسيح نفسه، مش من اختراع المتكلم، انا في الاب والاب فيا والاب الحال فيا هو يعمل الاعمال. يعني تبدا بالجمع وبالوحده ثم تنتهي بالبحث عن ما هو معين أو ما هو خاص. فالجامعة أو الوحدة ده بيديني نظرة أخرى مختلفة عن طريقة التفكير الأولى. طريقة التفكير الأولى يعني معروفة في العصر الوسيط ومعروفة في كتب اللاهوت اللي موجودة حتى في بين إيدينا يعني، ولكنها ليست المنهج الأرثوذكسي لفهم العقيدة أو الكتاب المقدس. ليه؟ لأن احنا لما نبدأ بقانون الإيمان بنقول نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل خالق السماوات والأرض، وبرب واحد يسوع المسيح. يعني في إيمان بالوحدة، وفي إيمان لما بتوصل وبالروح القدس رب المحيي الناطق في الأنبياء، وبعدين وبقيامة الجسد وبحياة الدار الآتي أمين. فدي كلها ما هياش الحقيقة موضوعات مفصلة منقسمة، إنما موضوعات مجموعة مع بعض في هذه الرحلة، في مشوار طويل الله بيبتديه معانا عشان خاطر نوصل في النهاية إلى المجد الأبدي. فالطريقة الأولى سهلة جدا، وبعد ما تثبت لي لاهوت الآب ولاهوت الابن وتجيب لي بقى آيات من هنا وآيات من هنا، وبعدين في الآخر ألاقي نفسي إن أنا يعني في الحقيقة بفكر في موضوعين، موضوع اسمه الآب وموضوع اسمه الابن والعلاقة بين الاثنين، وتكون نتيجة إن أنا أبدأ بالتقسيم وبالفصل، فيظل في الوجدان وفي الوعي الإنساني طريقة التفكير التي ورثناها من العصر الوسيط. ودي ضارة جدا لأنها في النهاية متعبة وتجعل الإنسان يفكر دائما في ما هو منفصل ما هو مقسم ويحاول أن يربط بينه. الطريقة الثانية هي المعلنة في الكتاب المقدس، معلنة في الأصفار، معلنة في حياة الرب يسوع، إن هو وهو عايش بالجسد في وسط البشر دايما يشير إلى الآب، دايما يتكلم عن الآب ويتكلم عن المجد الذي له قبل كون العالم، أنا والآب واحد. بالطريقة الثانية دي بتعلمني إيه؟ بتعلمني أربع حاجات مهمة جدا في الفكر اللاهوتي لازم نتكلم عنهم يا إخوة كده ببساطة بدون ما ندخل في التعقيدات الخاصة بالمصطلحات اللاهوتية اليونانية وغيرها. الأربع حاجات المهمة اللي هي يعني تقريبا زي المربع، مربع التدبير يعني، اللي بيجمع في داخله كل حاجة خاصة بالله وخاصة بالإنسان. يعني لو أنا تصورت أن بكتب برسم على لوح قدامي، يبقى المربع الأول هو مربع العلاقة بين الآب والابن، علاقة الشركة التي تجعل كل ما هو للآب هو للابن. إذا ثبت ده في وعي يبقى مرجعش أنا أقول الكلام ده أنت جبته من فين يا رب يسوع، بتقول إزاي الكلام ده عن نفسك إلى آخره. الشركة في ما نعبر عنه أرثوذكسيا بالجوهر الواحد، وإحنا هنتكلم عن موضوع الجوهر الواحد يعني في خلال دقائق. فده الضلع الأولاني. الضلع الثاني وده مهم جدا، موضوع إخلاء الذات، إن الابن له المجد أخلى ذاته وأخذ صورة العبد. فأصبح هنا في عندي حاجتين مهمين جدا. صورة العبد دي لا يمكن أن تفهم إلا من خلال الذي إذ كان في صورة الله. يعني ما يتفهمش معنى صورة العبد إلا بالجمع وبالتوحيد الشعور بأن يسبق صورة العبد صورة الله، وصورة الله يعني له ذات الكيان الذي لله. وهنا طبعا بيبدأ في الفكر وفي الوعي الإنساني، إزاي واحد ليه صورة تساوي أو تعادل صورة الله؟ طب ما تقول لي هو الله وتخلصني. أقول لك الكلام ده ممكن يكون صحيح لو مفيش الضلع الثالث اللي هو ضلع إحضار البشرية إلى الشركة. يعني عشان خاطر يبقى عندي ثلاث أضلاع: ضلع العلاقة مع الآب، علاقة الشركة في الجور الواحد، ضلع إخلاء الذات، ضلع إحضار البشرية لكي يكون لها شركة مع الآب من خلال الإبن. طب وتقول لي طب الضلع الرابع يبقى ايه؟ يعني انت كده كلمتني على ثلاث حاجات. اقول لك الضلع الرابع في الوعي الذي يجمع ولا يفصل هو دايما الاحتفاظ بوحدة اللاهوت والنسوت، ان رب يسوع المسيح اله متجسد، دائما اله، دائما انسان. طبعا ده نتيجة التدبير ونتيجة إخلاء الذات ونتيجة النزول من السماء والتجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. نبتدي نتكلم إخوة عن الأضلاع الأربعة لهذا المربع اللي بيجمع في داخله الحقيقة كل شيء خاص بالحياة المسيحية. يعمل الشركة في الآب، شركة الجور الواحد. كلمة جوهر هنا جت أضيفت الحقيقة في بداية القرن في آخر الثاني وأول الثالث عند العلامة ترتليان، وأصبحت يعني من الكلمات المهمة جدا الخاصة بالعلاقة بالله. ليه؟ إحنا البشر عندنا مشكلة كبيرة جدا، ومشكلة لا تقل عن مشكلة طريقة التفكير الأولى اللي هي طريقة الفصل. يعني احنا بنتكلم كتير وكلمتنا تخلو من الحياة، كلام كتير وكلام يخلو من الحياة. هو الهرطقات كلها عبارة عن حرب كلمات، واللي بيسمع بعض الأحاديث السياسية وفي الاقتصاد وفي السياسة كلها حرب كلمات. في التدبير يا أحبائي، وأرجو أن الكلام ده يعني يكون واضح، أن كل كلمة تقال عن الله تساوي كيان الله. أنا ما عنديش دي كإنسان، ما عنديش أن كلمتي تساوي حياتي، أنا ما عنديش دي. ولو أوصل لدي يبقى أنا فعلا أصبحت شريك للطبيعة الإلهية، اللي هو موضوع التأله اللي عاملين عليه زيطة ودوشة من غير لزوم. يعني كلامي اللي أنا بقوله ما ينطبقش على طبيعة الحياة اللي أنا بعيشها. يعني ممكن أكلمك في موضوع قريته في الكتب وأدي لك معلومات يعني في حجم مياه نهر النيل ولا في حجم المياه اللي ورا سد أسوان سد العالي. ولو انت سألتني طب انت اختبرت ايه من هذه الحقائق، تلاقيني انا في النهاية بكلمك عن موضوع عقلاني جاي من الكتب ومن ما نسميه بالمعلوماتية او المعلومات. فروعة التعليم المسيحي، وانا في الحقيقه يعني مندهش ان احنا ما بناخدش بالنا من دي، مع ان دي تساوي قلب وجوهر كل شيء. ان ما يقال عن الله وعن الابن وعن الروح القدس، ان كل كلمه تقال تعلن الكيان او الذات الالهيه. إما تعلن الذات الإلهية في حد ذاتها، إما تعلن الذات الإلهية أو الكيان الإلهي اللي دخل في شركة مع البشر. إحنا كبشر أخضعنا للفساد والموت، فكلامي لا يساوي كياني. ياريت ده لو كلام كل إنسان مننا يساوي كيانه ووجوده ما يبقاش عندنا ولا مشكلة. يبقى كل كلمة طلع بحقيقة وحقيقة ملموسة معاشة في كيان الإنسان وراها حياة الإنسان كشخص. ما عندناش الكلام ده، عندنا النفاق وعندنا الكذب وعندنا الخيال المفرط وعندنا العداوة وعندنا الاهتمام بالذات وعندنا الكبرياء وعندنا العجرفة وعندنا الشتائم كمان. يعني إن إحنا لما بنشتم واحد بنحط من كرامته، وبنحط من كرامته لأن إحنا في الحقيقة ما عندناش إيمان بأن هذا مخلوق على صورة الله. ولذلك في الكلام عند الرسول يعقوب في الرسالة عن اللسان به نبارك الله الأب وبه نلعن المخلوقات. وبيقول يعني الينبوع الواحد ده ما يطلعش نوعين من الميه، ميه حلوه وميه مالحه. وبعدين يجي يقول لك خطايا اللسان، خطايا اللسان ده اسم فارغ ما لهش قيمه ولا معنى. هو الخطيه مش خطيه اللسان، الخطيه خطيه القلب الفارغ اللي ما فيهش حياه من جوه. واضبط لسانك يا اخي، اضبط قلبك في الاول، اضبط خيالك، خلي كلامك على قدك. يعني كان في التعبيرات النسكية القديمة بالتعبير البلدي كان الشيوخ يقولوا دايما للمبتدئين، يقول لي يا ابني اتكلم على قد حالك، على قد نفسك. اللي هي بيقول عن الرسول بولس الرسول: لا ينبغي الإنسان أن يرتقي، أن يرتقي ما هو أكبر منه، بل يرتقي إلى التعقل. أنا بجيب ترجمة مبسطة علشان الترجمة بتاعت بيروت أصلا يعني صعبة شوية. فإحنا هنا عندنا مشكلة الكلام. ما تتكلم عن الأب، في أب، في كيان اسمه الأب طبعا، لكن لما تحول الأب إلى اسم بلا مضمون يبقى دخلت في بحر الكلام، وأصبح الكلام ليس له علاقة بكيان الله. الابن فعلا فيه ابن؟ لو ما فيش ابن بالمرة يبقى كل الكلام اللي احنا بنقوله كلام خيالي عقلاني ليس له علاقة بالواقع ولا بالكيان الإلهي، وبالتالي ليس له أهمية بالنسبة لكيان الإنسان. لما الرب يسوع المسيح بيقول الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة، يعني الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلام طالع من الشفتين وزي كلام باقي البشر، لا ده كلام يعبر عن الحياة، كلام عن الحياة. احنا هنا في الحرب الكلام مع الارتقاط داخلين في صراع، وهذا الصراع يا إخوة حسم في 325 إن أي شيء تقوله عن الله لازم ترجعه للكيان والحقيقة والوجود الإلهي نفسه. مش مستعد أسمع لك لما تفتح الدش بتاع آيات الكتاب المقدس اللي هو طريقة الأريوسيين وطريقة شهود يهوى وطريقة الشيعة اللي موجودة عندنا في مصر، يسمعك 30-40 آية لما يدوخك. هي حرب كلام، إنما إيه الحقيقة؟ هي كلمة جوهر، كلمة أوسية، كلمة جوهر يعني كيان، كيان حقيقي موجود. تعبر عنه الكلمات. خد بالك من الكلام اللي انا بقوله، تعبر عنه الكلمات والكلمات تنطبق انطباقا تاما على الحقيقة. يعني مفيش هنا فصل بين الكلمة وبين الوجود. الفصل بين الكلمات والوجود ده الفصل اللي أدخلته الخطيئة والشر في عقل الإنسان. يعني أنت ممكن تكون تكلم مع إنسان وبتسمعه بودانك، لكن قلبك بعيد. عشان النبي يقول على بني إسرائيل يخاطبني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني. يعني يطلع كلام في العبادة كلام حلو جدا، لكن القلب في حتة تانية. هذا حالة الانقسام ما بين الكيان، ما بين الكيان وبين الكلمة. فإحنا لو استوعبنا النقطة دي نطلع من حفرة المشاكل العقلانية اللي دخلت في التاريخ الكنسي نتيجة الارتقاط اللي ابتدت بأريوس واللي بتصل إلى القوة بتاعتها في الارتقاء بتاعت جوديا. بالمناسبة طبعا يعني الإخوة السبتيين يعني الله ينور لهم عقلهم، يقول لك يوم السبت والوصية العشر، من الوصية العشر ويحفظ يوم السبت دي للوصية الرابعة، وانت لو ما حفظتهاش تبقى هلكت. لا السبت تغير، الرسول بولس بيقول السبت بقى هو يوم الحد لو يوم قيامة الرب، لا يبقى الناموس اتكسر، يبقى مش عارف ايه. تبص لا دخلت انت في حرب كلمات، حرب كلمات لا تنتهي، وهو بآية وانت بآية، وزي اللي بيلعبوا اللي بيسموه ايه تنس الطاولة اللي هي البينج بونج. يعني انت تخبطني بآية انا اخبطك بآية، وبعدين في النهاية يعني ننتهي الى لا شيء. موضوع يا اخوة في جوهره هو انا مش داخل في حرب كلمات، انا داخل هنا في الحياة الجديدة التي اعلنت بقيمة الرب. يعني خد بالك من الكلام، الله خلق الكون بست ايام واستراح في اليوم السابع، كويس، لكن في الخلق الجديد ما فيش راحة، راحة في الملكوت. واحنا عايشين في شركة فاشرح، لان الرب يسوع بيقول احنا صليبك، انكر نفسك واحمل صليبك واتبعني. دي ما فيهاش سبت بالمعنى اليهودي، دي السبت اللي احنا في انتظاره هو يوم الدينونة اللي فيه تستريح الخليقة من المخاض اللي اتكلم عنه الرسول في رومية 8، ويبقى يوم الأحد اللي هو يوم القيامة، يوم قيامة الرب، ده هو عربون الراحة الأبدية، وهو ده بيرجعني للكيان. التاني بيشدك على الكلام والوصية والوصية العشر والوصية الرابعة والناموس ومش عارف ايه، وبدخلك في سكة تانية ملهاش علاقة بالتدبير الخلاصي الذي أسسه الرب يسوع. حرب كلام، لكن في الكيان الإنساني، الكيان الإنساني الجديد مرتبط بالكيان الإنساني في يسوع المسيح. تفصل كياني عن كيان المسيح، أسمع كلام الرب يسوع وهو يحذر بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. ما أقدرش. ليه؟ لأن فتح لي باب حياة جديدة، ودي بقى النقطة الحساسة، ما هيش نبع من عندي ولا جاية بسلطاني، ولا الحقيقة أنا اللي عملتها، ده عطية جاية من الله، فلازم العطية ترجعني للشركة، الشركة في حياة الابن، العلاقة مع الله الأب في يسوع المسيح وبالروح القدس. فالجوهر هنا هو الكلمة التي اختيرت بعناية لتأكيد حقيقة الكيان والوجود الإلهي. ولذلك لما نرجع للمربع الأولاني إن في شركة بين الأب والابن، فإحنا بنقول هو مع الأب جور واحد أو المساوي للأب في الجور. خد الترجمة اللي تعجبك، ده موضوع خاص بالترجمة، ودي برضو حرب كلمات. الواحد مع الأب في الجور، المساوي للأب في الجور، لا الواحد مع الأب في الجور. يا أخي خلصني، أنت تقصد إيه بالظبط؟ تقصد إن الأب والابن لهم وجود واحد، هما الاثنين وطبيعة إلهية واحدة؟ فإذا كان ده هو اللي أنت تقصده، ابقى أثبت كلامك على المعنى وما تدوخنيش في الترجمات، ترجمة الأولاد العسال بتاع القرن الـ13 المساوي للأب في الجور، وبين الترجمة الجديدة بتاعت الواحد مع الأب في الجور اللي دخلت فيه القرن الـ20. ما تدخلنيش في حرب كلام، أنا يهمني أنت في النهاية وأنت بتتكلم أنت بتتكلم على إيه. طيب دي الشركة، ومع الشركة اللي هو الضلع الأولاني في ضلع إخلاء الذات. إخلاء الذات ده مهم جدا. ليه؟ لأن ما هو على مستوى الله لا يمكن أن يصل إليه الإنسان، حتى لو كان الإنسان بلا خطيئة. خد بالك من كلام، حتى لو كان الإنسان بلا خطيئة. ليه؟ لأن في هنا طبيعة عن الله وطبيعة خاصة بالإنسان، مفيش أي إمكانية إن الاثنين يبقى لهم علاقة ببعض إلا إذا حصل تنازل إلهي. الإنسان والإنسان والله هو الله، حتى لو كان إنسان بلا خطيئة. يتأمل في الله ويكون لي شركة مع الله ويفرح بالله، لكن يظل في طبيعته وفي جوهره الإنساني غير قادر على الوصول إلى الله بقدراته الذاتية، محتاج إلى التنازل الإلهي، محتاج إن الله يتنازل وينزل إلى مستوى الإنسان علشان يدخل الإنسان ويرفعه، يرفع الإنسان إلى مستوى الحياة الإلهية، لأن الإنسان بكل قدراته يعجز عن هذا، ما يقدرش، لا عنده الإرادة ولا عنده القوة ولا عنده الفهم، وأهم من كل هذا ما عندوش المحبة اللي توصله إلى هذا المستوى من الوجود. بينزل الابن، وفي إخلاء الابن لذاته يحتفظ الابن بألوهيته. ليه؟ لأن إحنا نستريح في ألوهية الابن، دي بقى الراحة الأبدية، وهنفضل موجودين إلى الأبد بسبب ألوهية الابن. أما إخلاء الذات فهو ما يحدث في الزمان، وهو الذي يؤدي بنا في النهاية إلى أن نتحد بألوهية الابن. بالنسوت هنا بيقوم بالدور الأساسي في التدبير. الابن يخلي ذاته ويأخذ الطبيعة الإنسانية لكي يحمل الطبيعة الإنسانية في أقنومه ويدخلها في شركة مع الأب، فيدخل معه باقي البشر الذين لهم ذات الطبيعة التي أخذها من القديسة مريم، طبعا مع استدراك هنا أن الطبيعة التي أخذها من القديسة مريم هي طبيعة بلا خطية. ولما بنقول بلا خطية ده مش لتعظيم وتكريم وتمجيد للرب يسوع بس، لا، ده فيه الحقيقة الأعظم، وهي أنه دخل في حياتنا الإنسانية وعاش مثلنا بلا خطية، لأن الخطية هي حالة استعباد، فهو جاء لكي يحرر العبيد لا لكي يستعبد هو مثل باقي العبيد. يعني أخذ صورة العبد وصار في الهيئة كإنسان، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله. ده هنا التحول اللي حصل مش في كيان الابن وإنما في الطبيعة الإنسانية اللي خلقنا القديسة مريم، ده إخلاء الذات. في فيليبي أصحاح 2 من عدد 6 إلى عدد 8 هيخلق الذات. عين إخلاء الذات بيجي للمربع الثالث، إحضار البشرية. ما هو كل الحاجات دي إخوة وإحنا بنتكلم عنها بهذا الشكل، إحنا بنتكلم عن كيف يصل الإنسان إلى الله. بس قبل دي كيف وصل الله إلى الإنسان؟ أعيد الكلام تاني، كيف وصل الله إلى الإنسان لكي يصل الإنسان إلى الله؟ ده هو الإنجيل، ده هو الخبر السار. ولذلك احنا بنقول في المربع الرابع اللي هو اتحاد اللاهوت بالناسوت، لو اسقطنا واحد منهم التاني ضاع، التاني ضاع. يعني اسقطت الناسوت راح التدبير كله، ولو اسقطت اللاهوت ما خدتش حاجه، فلست انا وانت، بقينا مفلسين. لا في حياه ابديه، ولا في قيمه اموات، ولا في شركة مع الأب، ولا في حاجة. فإحنا هنا يعني بنقول للإخوة والأخوات، لما يجي واحد يقول لك لاهوت المسيح، قول له يا عم لاهوت المسيح ده الرصيد بتاعي. لو أنا تنازلت عن هذا الرصيد أبقى فلست زي آدم الأولاني، ضعت خلاص، ما عنديش حاجة. فا ايه علاقة هذا بالكلام السابق اللي قلناه عن رحلة الله مع الإنسان ورحلة الإنسان مع الله؟ ايه علاقة هذا بما نسميه في الكنيسة الثالوث الواحد بالجوهر المثلث بالأقانيم؟ كان ده يهمني في ايه وضرورته ايه بالنسبه ليا؟ صدقني هنا في شيء جميل جدا وعزب للنفس الانسانيه، ان احنا على مستوى الخليقه المنظوره بشر، تلاقي دايما اي شيء في الحياه، اي شيء في الحياه، اختار اي موضوع يعجبك، لا يمكن لهذا الموضوع أن يتحقق أو يوجد إلا بالشركة مع آخر، وقد يكون آخرين، يعني ممكن يكون مع 2، ممكن يكون مع 100، ممكن يكون 300. يعني أنت اديني اسم هيئة من هيئات المجتمع المدني اللي بتقوم على فرد واحد. المدرسة مش ممكن، المستشفى مش ممكن، البنك مش ممكن، مفيش شيء. يعني انت لما بتروح تشتري حتى رغيف خبز، والرغيف الخبز ده لما تمسكه في ايدك ده وراء الفلاح عرقه، وراء الشمس، وراء الهواء، وراء المية اللي جاية من النيل، وراء الارض الخصبة بتاعت وادي النيل، أرض مصر طيبة. يعني مفيش شيء في الحياة يمكن أن يميز ويقال عنه أنه شيء واحد، مستحيل. فلما تكلمني عن الله أنت بتكلمني عن المبدأ الأساسي الذي خلق الخليقة في شركة، لأن الشركة هي أحد سمات الحياة الإلهية. تبقى الحياة الإلهية ليها انعكاس على الخليقة، وده المبدأ المهم اللي بيخليني أعتبر الخليقة كعمل من أعمال الجمال الإلهي، واللي يذكرني دايما بالحقيقتين، حقيقة الوجود الخاص والوجود المشترك مع آخر. يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا جبت نفسي، لا، ورايا الأب ورايا الأم. ما أقدرش أقول أنا علمت نفسي، ورايا المعلم ورايا المدرسة ورايا الكتب ورايا الشوارع والطرق ورايا المواصلات ورايا المستشفى ورايا الأطباء ورايا الممرضات ورايا الشمس ورايا القمر ورايا البحر ورايا الهواء. يعني هذا الوجود المتميز اللي هو وجودي أنا كشخص، لا وجود آخر، هو وجود شركة. وجود الشركة ده ما هوش شيء زيادة أو شيء طفيلي أو شيء عرضي، لا، ده هو ده اللي بيخليني أنا لي وجود خاص متميز. هو الأكل أنا بأكله، والماء أنا بشربها، والعلوم اللي أنا بتعلمها، الزباين اللي بتعامل معاهم، السيارة اللي أنا بسوقها، الشرطة اللي بتحفظ الأمن، الجيش اللي بيحفظ الحدود، العلم الوطني، كل ده نسيج واحد متكامل. ولما ده بيحصل فيه أي خلل، الخلل ده بيضرب في كل حتة. فاحنا هنا بنقول إن هذا التركيب هو أحد بصمات الله على الخليقة. فهنا ما عنديش وجود إلهي مميز منفصل، عندي وجود إلهي هو أساس الشركة، وهو المثال الكامل والحقيقي للشركة الكاملة الحقيقية بين أقاليم ثلاثة. دي نقطة مش لازم ننسائها. النقطة الثانية إن الثلث الواحد بالجوهر المثلث بالأقاليم، ده موضوع يختبر. يعني أحد ضعفات العصر الوسيط إن العصر الوسيط إداني مدخل عقلي وقال لي الأقانيم دي عبارة عن صفات في الله، الوجود والآب والعقل والابن والروح هو الحياة أو القدس. هنا حصل يعني انحراف كبير جدا عن ما هو موجود في الأسفار المقدسة. أنا ما عنديش نص واحد في الكتاب المقدس بيقول لي إن الآب هو الوجود وإن الابن والعقل إن الروح القدس والحياة، بالذات الآب. إحنا قلنا الحاجات دي بطريقة دفاعية ابتداء من القرن العاشر الميلادي وما بعده علشان نصد الهجوم العنيف اللي كان موجه ضد عقيدة الثالوث في كتابات علماء الإسلام. طب ولما أنا عملت كده، أنا في الأول كسبت إيه؟ وثانيا خسرت إيه؟ كسبت إن فهمت اللي قدامي إن أي كائن لازم يكون موجود، لازم يكون حي، ولازم يكون عقل، صحيح؟ الوجود واش وجود زي وجود الأميبا، يعني خلية واحدة، نعم، الوجود هو الحقيقة وجود مركب. بس طبعا الله مش مركب، ودي لكن على الأقل دخل في وعي إن لازم يكون في وجود، لازم يكون في عقل، لازم يكون في حياة. ده الكائن العاقل، صحيح. لكن العاقل ده اللي هو له وجود وله عقل وله حياة، ده يعني يبقى ناقص، حياته تبقى ناقصة في إيه؟ إنه ما عندوش حرية. الحرية ما دخلتش في الثلاث صفات. أنت عندك ثلاث صفات، وجود وعقل وحياة، طب فين الحرية؟ وفين المحبة؟ وفين القداسة؟ والقداسة دي بالذات جت في الكتاب المقدس، والمحبة جت في الكتاب المقدس. أنا نزلت الشخص الأقنوم من شخص إلى صفة، فخسرت إيه؟ خسرت كتير، خسرت اولا ان اتنزلت عن فكره الاقنون كشخص، فاصبح الكلام كله على صفات، والكلام على صفات يجعل الانسان نفسه تنعدم فيه الصفه الذاتيه الخاصه به، يعني تنزله من شخص الى صفه، اش اقنوم يعني. واحد مره كتب لي في الكتولوجي على هرطقات جورج بيباوي، فقلت له اشوف بيقول ايه. فقال له اولا وهو طبيب بكل اسف يعني، فكره الطبيب ده يعني يكون عنده عقل مستنير بيفهم، لكن يعني يظهر واحد كان زقه عليا. المهم هو لا احد هرطقات جورج بيباوي ان بيقول انسان اقنوم. فردت عليه واحد قال له طبعا انسان اقنوم، قال له لا كلمه اقنوم دي مستخدم لله بس، قال له لا اقنوم معناها شخص واحنا اشخاص. هو اللي ضاعف حرب الكلام ان الانسان ان لم يكن له كيان شخصي وتحول الى صفه ففقد صوره الله ومثاله، وفقد اهم شيء يأتي من كلمة أقنوم، الوجود المميز. إيش ليه وجود مميز؟ ما لما يكون يعني موجود ليا وجود وعقل وحياة يبقى زي الباقيين. طب اتميزت بإيه؟ إن مثلا أكثر عقلا ممكن، لكن أكثر وجودا لا، أكثر حياة لا، بس اتميزت بالعقل. انا يعني كتبت ضد الكلام ده وقلت انه ما ينفعش وانه ناقص وانه ما ينفعش، وان احنا في الحقيقه لما نقول الاب ارسل الابن ما ارسلش صفه، ده ارسل ابنه الخاص. الرسول بولس بيقول ايه؟ ابن محبته، ابن المحبه. المحبه دي الصفه ده، إذا قلنا المحبة صفة عند الإنسان بتبقى نزلنا المحبة من العرش بتاعها وحطناها في سوق الشحاتين، لأن المحبة مش صفة، المحبة هي القوة الفعالة للشخص. هذا هو يمكن إحنا في الأدبيات المعاصرة بتاعتنا كلامنا عن المحبة كلام مش أصيل، كلام غير مسيحي الحقيقة. المحبة مش صفة، محبة القوة الخلاقة اللي بتجعل الإنسان شخص، فيها الإرادة وفيها الفكر فيها الالتزام فيها التضحية، دي مش كلها من الصفات، دي كلها حركة الروح وحركة الحياة وقوة الوجود الذاتي اللي بتجعل الإنسان قادر على أنه يتخطى وجوده ويحب آخر. طبعا لما نقول ان الاب بذل ابن الوحيد او ارسل ابن الوحيد، دي حركة محبة ذاتية شخصية فعالة، فيها البذل فيها التنازل فيها اخلاء الذات بسبب المحبة الفائقة الالهية عند الاب وعند الابن وعند الروح، ودي اللي بتخلي الروح هو اللي يكون جسد الابن في أحشاء القديسة مريم، وتخلي الأب يرسل الابن، ويبقى في العمل عمل الشركة الواحدة لأقانيم الثلاثة، باش واحد منفصل بيعمل حاجة لوحده، بيبقى ده إذا بيعمل حاجة لوحده يبقى ده هو دعوة إلى القضاء على الشركة، والقضاء على الشركة يساوي القضاء حتى على الشركة الموجودة من البشر. لأن لو خدت واحد عزلته وسبت الباقيين، وأدي لك مثل يعني مثل هنا مثل من التاريخ صارخ ويصرخ في أذان كل اللي بيسمعه، احنا طبعا نمجد ونعظم القديس أثناسيوس، وهو الوحيد اللي خد لقب الرسولي، وهو الوحيد اللي وصل بانه ثالث عشر رسل، يعني كرسل الكبير ما خدش هذا اللقب. لكن فيما نحن نمجد القديس أثناسيوس بننسى ان هذا الرجل العظيم لم يستطع أن يقوم بهذا الدور منفردا، لا أبدا، ده وقفت مع الرهبانة البخومية، وقف معاه القديس أنطونيوس، وقفت معاه كنيسة روما العظيمة اللي راح طلب فيها حق اللجوء لما صدر أمر بالقبض عليه وتقديم المحاكمة، وقفت فيه المسكونة، المسكونة اللي بتؤمن بالإيمان النقاوي، ولما بيقول يعني العالم ضدك فالآن ضد العالم، وإحنا بقى بنفهم أنها بطولة الإنسان المنفرد، ودي قراءة غير مسيحية غير أرثوذكسية جاية من توحيد العزلة وليس من توحيد الشركة، الذي يزرع فينا الوعي بأن الشركة هي جوهر الحياة الكنسية. طبعا القديس أنطونيوس هو أب الرهبانة، طبعا أب الرهبانة في مصر وفي العالم كله، لكن بننسى في السيرة أنه وراء شيوخ سلمون الرهبانة، ما جاتش أسماء هؤلاء الشيوخ، اقرا السيرة كويس، السيرة اللي كتبها القديس أنطونيوس. وبننسى أن استمرار القديس أنطونيوس في الكنيسة سببه أن في كنيسة عندها مجمع وتذكر اسم القديس أنطونيوس، يعني يبقى للشخص الوجود بسبب وجود الجماعة، إذا انعدمت هذه الجماعة تنعدم حتى ذكر الشخص. عم بقول هذا الكلام ليه؟ لأن عاوزين نطلع من العزلة وتضخيم دور الفرد على حساب الجماعة، وهذا التضخيم يا إخوة جزء من الثقافة السياسية والدينية عندنا، وأنا ما أقدرش أرمي دي على الإسلام في الحقيقة لأنها موجودة قبل الإسلام في مصر، وتكبير الزعمات وتكبير القيادات، وبننسى إن في النهاية إذا كسبت معركة فالكسبان في الحقيقة مش الزعيم إنما الشعب، وإذا خسرت معركة فاللي بيدفع الثمن هو الشعب، وإحنا الشعب هو اللي دفع هزيمة 67 وهو اللي اتعصر في حرب الاستنزاف وهو اللي جاب نصر أكتوبر في 6 أكتوبر سنة 73. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن في الحقيقة الأنا الخاصة بالشركة لم تدخل في الوعي ولا في الثقافة ولا في الأدبيات ولا في الصلوات ولا في التعليم، فأصبحنا موحدين بالله على طريقة تختلف تماما عن طريقة التوحيد، التوحيد الجماعي الذي جاءت به رسالة الإنجيل. شوف يا إخوة، إحنا لما حولنا الأقانيم إلى صفات ضاعت مننا الشركة في المحبة الإلهية، لأن المحبة صفة، صفة عند الآب، صفة عند الإبن، صفة عند الروح القدس، لأن الجوهر الواحد هو شركة الأقانيم الثلاثة في كل صفات الجوهر، فالوجود صفة الآب وصفة الإبن وصفة الروح، والكلمة والعقل هي صفة الآب والإبن والروح، إنما إنما الوجود المميز اللي هو الكيان المميز المعين اللي احنا بنسميه الأقنوم، ده بيفتح لي مجالات كتير في الكلام عن الطبيعة الإلهية والكلام عن الله. في إيه؟ أولاً بيوريني إن حركة الحب الإلهي والله حركة مميزة، حركة كيانية معينة، وإن البذل لم يكن لفظا بلا كيان، وإنما كان لفظا يعلن عن كيان، وإن المحبة الإلهية هي كيان الله، كيان الله نفسه طبعا، وإن أنا لما بتكلم عن مجيء أقنوم الإب وتجسده وصلب وقيامته أنا أتكلم عن حقيقة كيانية فالله، لأن هذه الحقيقة الكيانية فالله اللي هي أقنوم الإب هي التي فتحت لي مجال الحياة لكي يكون لي أنا أيضا كيان معين خاص بي يدخلني في حياة الشركة مع الله. لما نقول الأقنوم هو كيان معين، احنا بالحقيقة بنتكلم على الوجود الأبدي للإنسان. ليه؟ لأن الابن في مجيئه إليه، في بنقول الرحلة، رحلة الله مع الإنسان، رفع الإنسان وأدخل الإنسان معه، أجلسنا معه في السماويات كما يقول رسول بولس. خد بالك من كلمة معه دي، ده أنا عديت 128 فعل في اللغة اليونانية اتحط فيها المقطع الأولاني البريفكس اللي هي سن. وإحنا في العربي أقول لك صلبنا معه، فكلمة صلبنا وكلمة معه بيتكتبوا منفصلين في العربي، إنما في اليوناني لا، في اليوناني سن ستافرو ماي يعني اتصلبت فيه. والموضوع ده هننشره على موقع الدراسة القبطية على الأفعال المستخدمة للشركة وللوحدة في رسائل القديس بولس الرسول. لما الرب يسوع بيقول ايه؟ إليه نأتي وعنده نصنع منزلا، يعني مش هيبني بيت يعني، لا بد ده هيسكن، وفي سكونه يدخل الإنسان في وجود وفي كيان أبدي معين غير قابل للزوال وغير قابل للموت. تقول اللي بتؤمن بلاهوت المسيح، أقول لك آه، لأن لو ما عنديش إيمان بلاهوت المسيح يبقى ضاع الوجود الأبدي بتاعي، ضاع وجود التبني حقيقة كيانية ينقل فيها الإنسان من العزلة والاستعباد إلى حرية أولاد الله. طبعا لو قلت لي المسيح إنسان بس مش الله المتجسد، أقول لك راح من الخلود، راحت من القيامة من الأموات، لأن كل الحاجات دي التي أنشئت وأكملت في الإبن تصلني بسبب ألوهية الرب. يأخذ أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، وده تم على أساس التجسد وإخلاء الذات. وده لما بنقول في المربع الأخير الضلع الرابع اللي هو ضلع الشركة، إن لا يجوز لي كمسيح أن أفصل بين اللاهوت والناسوت، مش لأن دي ما يعني حزام أو قميص كتاب زي بتاع مستشفى المجانين أبدا، لأن يوم ما أنا هفصل يبقى أنا رجعت لمنهج الفصل والتقسيم، وضاعت مني الشركة، وضاع مني إخلاء الذات، وضاعت مني كل حاجة، وبعدين أصبحت أنا إنسان يعني واقف لوحدي بلا شركة مع الله. من العبارات المأثورة عن الثالوث لأستاذ القديس أغسطينوس ومعروف التاريخ باسم ماريوس فيكتورينوس، وده ليه قصة اهتداء للمسيحية غريبة الشكل، انه كان اولا يعتنق الفلسفة الأفلاطونية. ليه كتاب عن الثالوث، كتاب جيد جدا باللاتيني، ترجم للغة الإنجليزية، طبعا مستنين يعني نهضة كبيرة في مركز الآباء لكي تترجم هذه الكتب باللغة العربية. وسمعت ان كتاب الثالوث للقديس كيرلس كله اترجم واتنشر، وارجو ان يوصلني نسخة، عشان يعني لان كنت ترجمت مقاطع كتيرة من الكتاب، استفيد من ترجمة الاخوة، لان طبعا يعني ده جهد كبير وجيد جدا. من عبارات ماريوس فيكتورينوس لما سئل عن سبب ايمانه بالمسيحية، بيقولوا له يعني انت كنت فيلسوف افلاطوني وعندك مدرسة فلسفة، فايه اللي خلاك ابنت بالمسيحية؟ قال لهم كل ما في الفلسفة الافلاطونية لا يساوي كلمة او كلمتين عن الثالوث. او ازاي يعني الكتب الكبيرة اللي سابوها اليونانيين دي ما تسويش كلمة او كلمتين عن الثالوث؟ قال لهم الثالوث هو فلسفة تبدأ بالجمع وتنتهي بالتمييز. ودي العبارة اللي أنا ابتديت ميها الحياة، مش بتاعت ماريوس فيكتورينوس. وقال إحنا كبشر عندما نفشل في الجمع نبدأ بالتمييز لكي نعمق الكراهية والبغض. طبعا إنما عندما نبدأ بالجمع نعالج البغض والكراهية. الثالوث فلسفة على رأي ماريوس فيكترينوس. وفلسفة ماريوس فيكترينوس بتوصلني نقطتين مهمين الحقيقة عاوز أختم بيهم الكلام لأن طولت عليكم في الشرح. إن في كلام عن في كلامنا عن الثالوث النقطة الأولى هي كيف نجمع ونوحد ونحفظ ما هو متميز، وهذا هو معنى المحبة. النقطة الثانية أننا عندما نحفظ ما هو مميز فهذا الحفظ هو حفظ أبدي، لأن هذه هي غاية المحبة. إحنا نكمل الكلام يا إخوة عن الثالوث في المناسبة اللي جاية، وهنتكلم عن عمل الروح القدس وعن علاقة الروح القدس بالابن في التدبير. الرب يسوع المسيح يفتكرنا بالرحمة وبالخير ويدي كنيستنا أيام سالمة ويحفظ مصر العزيزة علينا ويعطي أيام سلام وفرح لكنيستنا له المجد الدائم إلى الأبد أمين. السؤال مهم وملح وضروري، وهو عن الكيان الإنساني كأقنوم. ماذا سيحدث لهذا الكيان عندما نبدأ بالجمع وننتهي بالتمييز؟ وهل عندما ننتقل إلى حياة المجد ولنا صورة المسيح، فهل هذه الصورة ستمحو حياتنا وتجعلنا نذوب ويصبح المسيح والكائن الواحد اللي موجود فينا كلنا وإحنا كلنا انتهينا؟ طبعا الرد على السؤال ده يعني ما هوش يعني صعب، وإنما هو يحتاج إلى ثلاث نقط مهمة لازم ناخد بالنا منها. النقطة الأولى إن ما خلق يبقى ولا يباد، لأن دي نعمة الخلق التي تحفظ للإنسان كيانه الخاص به. ثانيا، ما يفتدى يجدد ولا يباد أيضا، لأن الفداء هو تحرير الإنسان من كل ما أحاط به من مشاكل ومن فساد. النقطة الثالثة أن ما يفتدى هو ما يوحد، ويوحد لكي يصل إلى غاية الخلق، وغاية الخلق مع الله أن يكون مع الله في شركة أبدية. طيب إيه بقى اللي هيحصل في الدهر الآتي عندما نأخذ جميعا صورة المسيح؟ الجميل في هذا الكلام يا إخوة هو أن إحنا في الدهر الآتي الذي يجمعنا هو صورة المسيح، والذي يميزنا هو كياننا الخاص بنا. بمعنى إيه؟ عندك صورة من حياة الدهر الآتي في التناول من الأفخارستية. كل صف المتناولين بياخدوا جسد المسيح الواحد، ما بياخدوش جزء من الجسد، وكل إنسان واقف في الصف بيفضل في كيانه الذي خلق به والذي يفتدى ولا يباد ولا ينعدم. يبقى هنا اللي بيوحدنا مع بعض وصورة المسيح، واللي يميزنا عن بعض الكيان الذي خلقنا به، ان احنا مش زي يعني القصة بتتقال على جوحة، انه راح مرة يزور تيمور لانك. تيمور لانك كان عنده صقر بيصطاد بيه، والقصة بتقول ان جوحة عمر ما شاف صقر، فبص كده قال الله ايه الحمامة دي شكلها غريب قوي كده، راح مطلع مقص من جيبه وقص المنقار وقص الضوافر وقص الجناحين، فقال دلوقتي انت بقيت حمامة كويس. طبعا ما بقاش صقر ولا بقى حمام، لا حصل دي ولا حصل دي. احنا الشيء العجيب ان في العصر الحديث اكتشفنا شيء ما كانش معروف في الطب الحقيقة، انك انت لما بتنقل جزء من جسم انسان حتى الجلد وبتديه تتبرع به لانسان اخر، تبص تلاقي ان جهاز المناعة بيحارب، حرب بعنف شديد، عاوز تخلص منه لانه دخيل. فحتى على المستوى الجسداني الانسان كيان مميز، مميز في الدي ان ايه، مميز بصمات الصوابع، مميز في كل شيء. النهارده بيمسك المجرمين من واحد مجرم قتل ومسك الجثه بتاعت الضحيه بتاعته ودفنها، ففي شعره واحده وقعت في العربيه بتاعته. في المباحث الفيدرالية بتفتش العربية، لقت الشعرة خدوها فطلعوا الـ DNA بتاع البنت اللي هو مطابق للـ DNA بتاع الجث. طب إيه اللي جاب الشعرة بتاعت الأخت دي في العربية بتاعته؟ كان جث بتاعت البنت كانت عربيته، فاتحكم عليه كان 25 سنة سجن. فيعني الـ DNA موجود والتماس موجود، فاللي بيجمعني أنا مع كل المفديين هو ان في عنصر واحد بيجمعنا كلنا مع بعض وهو صورة المسيح. لكن هذا العنصر مش زي القصة بتاعت جوحة، يبتدي يشيل مني كل الحاجات الذاتية. لا، الوجود الذاتي للإنسان تعبر عنه كلمة أنا. كلمة أنا ديت هي مفتاح الوجود الإنساني، ودي يمكن انها تنعدم. يوم ما تنعدم يبقى حاجة من اتنين، إما الإنسان تسلطت عليه أرواح نجسة، وإما إن الإنسان أصيب مرض عقلي. لكن طالما الإنسان إنسان، فالأنا هي الوجود الذاتي الخاص الذي لا يمكن أن يشترك فيه إنسان آخر. لكن ده إذا وصلني للعزلة والانفصال يؤدي بي إلى الموت وإلى آدم الساقط. إنما أعطى في يسوع المسيح الحياة الجديدة الواحدة اللي تجمعني مع بعض لكي يبقى الوعي بالذات اللي هو بتعبر عنه الأنا، يبقى هذا الوعي حاضر حقيقي أبدي غير قابل للزوال. طبعا الكيان بيتغير لأنه أصبح كيان مفتدى والطبيعة الإنسانية بتتغير، لكنها ما لا تبيد ما هو أساسي في ما هو خلق، وإنما تجدد ما هو قد أصيب بالمرض والضعف والموت والفساد الذي أدخلته الخطية في الطبيعة الإنسانية. ده سؤال كويس، لكن بقول لك المثال والنموذج لحياة الدار الآتي هو ما أنت بتقول مزمون 150 ليه؟ أسبح الله بجميع قدسي والتسبيح والتهليل ساعة التناول ليه؟ لأنه مش لأنه آخر المزامير فبنقول أبدا. المزمور ده كان بيتقال في آخر خدمة الهيكل في زمن بني إسرائيل القديم، ويعتبر يعني خاتمة سفر المزامير، لأنه بقى التسبيح بقى الخريقة كلها بتسبح بصنوف التهليل. ليه؟ لأن وصلت الخليقة إلى الكمال بتاعها، أن يوجد عنصر الحياة الواحد ويسوع المسيح الذي واحد جميع المخلوقات المفدية ويبقي على الوجود الذاتي الذي تعبر عنه الأنا. أرجو الكلام يكون واضح إخوة، ويعني في طبعا ما هو أعظم من هذا اللي لسه ما عرفناهوش لأنه لسه لم يعلن لينا. فالمستعجل على السؤال بقول له استنى، يعني ما تستعجلش على رزقك، في حاجات حلوة كتير جاية. احنا بناخد العربون هنا وبنعرف بعض الحاجات في الزمن الحاضر، لكن في الزمن الآتي هنعرف أكتر. وللرب يسوع المسيح العظمة والسلطان والإكرام والسجود مع الآب مع الروح القدس الرب المحيي من الآن وإلى الأبد أمين.